ما يعراب فأدرك بعضهم العصر، أدرك فعل وبعض مفعول مقدم، العصر فاعل مؤخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال، يعني الأوزاعي: وهذا سؤال عندك يا محمد، إذا أجبت عليه فأنت أنت. ما اسم الأوزاعي؟ ما اسم الأوزاعي؟ وأنت؟ عبد الرحمن بن من؟ بن مسلم. وأنت يا أحمد؟ طالب. ما اسم الأوزاعي الذي يجيب من الصغار؟ تعال 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 يا حسين، أنت حسين؟ طيب تقدم يا بطل، تقدم. أين دفترك وأين قلمك؟ ما عندنا طالب يأتي. تعال، وأنت أين دفترك وقلمك؟ ما عندك دفتر ولا قلم؟ قد أنت تأتي معك دفتر ومعك قلم سجل. وأنت يا أيها المتكئ، اسمك اللي بجوارك يا عبد الرحمن؟ عم اسمك؟ ها؟ قم. ما اسمك؟ إلياس. إدريس. طيب ما شاء الله، فارش سجادة متر في متر. أين دفترك؟ أهم شيء السجادة والمتكأ. طيب دفتر غدا، أريدك بدفتر. طيب يا إدريس، الصغار لا يتكئون، الاتكاء للكبار، من كان منهم محتاجا له، ومن كان غير محتاج لا يتكئ. أنشط الاتكاء، يأتي قد يأتيك بماذا؟ بالخمول. الاتكاء يضيع التغطية، تضيع الشبكة معه، ما يلقط. طيب صالح، ما اسم الأوزاعي؟ أنت من أخبرك؟ عندك يا محمد من أخبرك؟ كأخبروك؟ لا، لا تجب إلا من رأسك، أما من رأس غيرك لا. من غش فليس منا. طيب من يجيب من الصغار؟ عمار، من رأسك ولا من الجيران؟ أخبروك؟ نعم، من الكبار. عندك يا أكرم؟ كنت سأقول عبد الرحمن بن عمرو، ما اسمه الأوزاعي؟ ما اسمه؟ ما تدري؟ طيب لا بس. نعم محمد، ما اسمه؟ الوليد بن مسلم. طيب الوليد بن مسلم، نسأل أبا لبيب، كنت مريضا أو مشغولا مع العمل؟ طيب طيب عندك يا أكرم الأوزاعي ما اسمه؟ أنا قلت الآن عبد الرحمن بن عمر ما شاء الله، لكن ما فهموا ما نفعل لهم. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر. وقال الوليد، الوليد هو ابن مسلم، ذكرت للأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر أبو عمرو. قال الحافظ رحمه الله، قال شرحبيل بن السمط لأصحابه، كان أميرا، لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، أي كل يصلي وهو على دابته، أنه يريدهم أن يسرعوا، ما يريد أحد ينزل ويتأخر. فنزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض، فقال شرحبيل مخالف خالف الله به، دعا عليه، لأن الأمير يطاع، ما لم يأمر بمعصية، وهذه كانت حاجة ملحة. ولهذا قال الأوزاعي كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت، الفوت أي أن يفوت المقصود. فمثلا إذا كان الجيش قد أخبر بأن العدو سيأتي من جهة كذا، والمسافة التي يصل فيها جيش المسلمين إلى النقطة التي يلتقي فيها مع جيش العدو تقطع من دون توقف في ساعتين مثلا، أو في نصف نهار، أو في مدة معينة. فإذا نزلوا وتأخروا ساعة للوضوء والصلاة وفاتهم العدو، ما عاد بقي فائدة لذهابهم. هذا معنى إذا تخوف الفوت. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجاء ابن حيوة الحمصي، قال كان ثابت ابن السمت في خوف، هنا سماه ثابت، والمشهور شرحبيل، وسيذكر الحافظ. فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر يعني النخعي فقال مخالف خولف به، قال فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه. وشرحبيل كندي، هو الذي افتتح حمص، هو الذي افتتح حمص، ثم ولي إمرتها، وقد اختلف في صحبته، وليس له في البخاري غير هذا الموضع. قوله واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد للعصر إلا في بني قريظة، معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه القصة. إيش قلنا في معنى الطالب؟ ما معنى الطالب في مسألة الطالب؟ ما معنى الطالب؟ نعم حمزة، الذي يطلب العدو، الأمير أو الجيش الذي يطلب عدوا، يطلب عدوا. قال ابن بطال لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيمان. يسوغ، انتبه لهذه الفائدة محمد عصام، انتبه لها قبل ما تذهب، يسوغ ويجوز ويجب، هذه الذي يأتي بعدها يعرب فاعلا، يجب إقامة الصلاة ما يعرب إقامة فاعل، يجوز ترك نعم يعني مثلا يجوز غسل عضو الوضوء مرتين، يجوز غسل فاعل، يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان، ترك فاعل، هذه فاعل تعرب فاعلا. أما يحتمل إذا كان هناك فاعل ومفعول انتبه لها، فإذا قلت يحتمل الأمر جواز الوجهين، الأمر فاعل والجواز مفعول، وإذا غيرت الصيغة يحتمل جواز الأمرين نائب فاعل. نعم. قال كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيمان. قال ابن المنير والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة، يقتضي ترك مفعول به، أين الفاعل؟ ضمير يعود إلى الاستعجال، الاستعجال يقتضي ترك الصلاة. قال أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادا للأمر بالإسراع، وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة انتهى. لا، هذا فيه نظر، يعني يقول الذين ذهبوا إلى بني قريظة منهم من صلى العصر بعد المغرب في بني قريظة، ومنهم من صلى على دابته وهو في طريقه إلى بني قريظة. قال الحافظ وهذا الذي حاوله ابن المنير، قد أشار إليه ابن بطال بقوله لو وجد في بعض طرق الحديث الآخر، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال، وأما قوله لا يظن بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله فائدة، أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله ابن أنيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي قال فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، وإسناده حسن. لهذا عبد الله ابن أنيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى سفيان الهذلي. ننظر ما هي القصة، ومن باب الفائدة والتنبيه ما ذكرناه في الدرس السابق في بني قريظة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل مقاتلتهم تسبى ذراريهم، سأل أخ هل من أسلم نفعه إسلامه قبل أن يقام عليهم الحد، أو هل استتيبوا ليسلموا؟ الجواب، نبهنا أخونا صادق أنه جاء في بعض الروايات في السيرة أنه من أسلم فقد أحرز نفسه وأهله وماله، لكنهم لم يسلموا، ما أسلم منهم إلا القليل، وسائرهم بقوا على ما هم عليه من عدم الإسلام. في سنن أبي داود بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني رحمه الله، في سنده محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، قال عن ابن عبد الله بن أنيس وهو عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد الله، عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، هنا عندنا إلى سفيان الهذلي في الفتح، في سنن أبي داود إلى خالد بن سفيان، إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، أي إلى جهة المشاعر بعد مزدلفة على جهة عرفات، فقال اذهب فاقتله، قال فرأيته، ذهب عبد الله بن أنيس لينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، إني أخاف أنه إذا التقى به وظل يتقاتل معه أن يطول القتال حتى يذهب وقت الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، أن يمشي وهو يحرك رأسه بالركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قال قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك، الحرب خدعة، وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بقتله، رجل يريد أن يؤلب المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد الله بن أنيس على هيئة أنه يستفسره وسيدخل معه في قتال هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني خالد بن سفيان إني لفي ذاك، إني لفي ذاك، هذا ما هو اعتراف وإقرار، والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة، قال فمشيت معه ساعة حتى أمنه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، كيف حتى برد؟ إيش كان ساخن؟ ما معنى حتى برد؟ معنى برد مات، لأنه إذا الدم كان فيه دم يعطي حرارة للجسم، وإذا قتل فخرج الدم وساح يبرد برد يعني سكن. في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيمان، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه، لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال، فعله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يره، فكيف نقول إنه دليل والنبي عليه الصلاة والسلام لم ير عبد الله بن أنيس في عرفات؟ من أي أنواع السنة هذا؟ تقرير. سنة تقريرية. وما جرى في عهده ثم اطلع عليه إن أقره فقد وقع. ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلع عليه وهو بلغه عليه الصلاة والسلام فأقره فقد وقع، يعني فهو مشروع. فهذه القصة تحتمل أمرين: الأمر الأول أن عبد الله بن أنيس ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى العصر إيماء فأقره، هذا تقرير. وتحتمل أن عبد الله بن أنيس لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين في ثلاثة الأصول وشرحها في الأصول من علم الأصول، في شرح الأصول من علم الأصول: حتى إذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما جرى في عهده، فإنه أيضا يشرع، لأن الله عز وجل أقره. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فما كان من هذه الأمور التي وقعت من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء بلغته عليه الصلاة والسلام فأقرها أم لم تبلغه، فهي أيضا في حكم المقر، لأن الله عز وجل أقرهم عليها. ماذا قال جابر في مسألة العزل حين يعزل الرجل من امرأته لا يريدها أن تحمل؟ نعم، فيعزل عنها، معنى أنه يواقعها حتى إذا يعني أراد أن يقذف قذف خارج الفرج، هذا العزل. قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا، قال سفيان، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن الله عز وجل اطلع على أعمال وأقوال فاسدة للمنافقين والكافرين فبينها لنبيه عليه الصلاة والسلام وفضحهم ولم يقرهم على ما هم فيه. طيب، أضف إلى ذلك الأدلة الأخرى التي تؤيد هذا المعنى، صلاة الإيماء. قال رحمه الله، قال في عون المعبود: لأن عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك زمان نزول الوحي، ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه. هذا قوله محال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، هذا فيه نظر، قد لا، ربما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أقره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأوحى إليه به. قال وفعل الصحابي أيضا حجة ما لم يعارضه حديث مرفوع. هذه مسألة أيضا فيها نظر. فعل الصحابي قول الصحابي قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ هذه مسألة أصولية. أسألك ما اسمك؟ محمد. طيب يا محمد كم تحفظ من القرآن؟ إلى تحفظ جزئين. طيب قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين في أي سورة؟ ما اسم السورة؟ الماعون. طيب سن. أقول مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا، قول الصحابي فعل الصحابي هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فأما قول الصحابي أو فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره واطلع عليه، أو كذلك لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما هو فيه من هذه الأحكام، فهذا الراجح أنه حجة لإقرار الله عز وجل لهم. هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية قول الصحابي وأجمع عليه، أو نجعل هذه الصورة نؤخرها قليلا. الصورة الثانية قول الصحابي فيما هو سبب نزول، يقول الصحابي سبب نزول آية كذا هو كذا وكذا، هذا له حكم الرفع. الصورة الثالثة قول الصحابي فيما ليس فيه مجال للاجتهاد، ليس فيه مجال للاجتهاد، كأن يخبر عن أمور في اليوم الآخر أو في القبر أو في كذلك أيضا أجر معلوم على عبادة معلومة أو غير ذلك مما يقول أهل العلم لا مجال للاجتهاد فيه، كما قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا من أمور الغيب لا مجال للاجتهاد فيه، فهو في حكم المرفوع. ومنه قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب سبحانه في حكم المرفوع. هذه الصورة الثالثة هكذا. الصورة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا، أو كنا نفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا له حكم الرفع. الصورة الخامسة قول الصحابي أو فعل الصحابي إذا أجمعت عليه الأمة فهذا حجة للإجماع، حجة للإجماع. إذن هذه الخمس الصور حجة. الصورة السادسة قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له معارض، قول انتشر لم يظهر من يعارضه من الصحابة الآخرين أو أقوال أخرى. الجمهور يجعلون هذه الصورة يجعلونها ماذا؟ يجعلونها حجة، والراجح أنها ليست حجة، الراجح أنها ليست حجة. طيب، وإنما يكون قول الصحابي أولى من غيره، أقرب من غيره، بل لكن ينظر الدليل، ينظر الدليل. يعني تنظر عموم الأدلة الأخرى. الصورة السابعة، قول الصحابي إذا خالفه غيره فهذا ليس بحجة. قول الصحابي إذا خالفه غيره ليس بحجة. طيب، لأنه لا يكون قول الصحابي حجة على صحابي آخر، إلا إذا كان أحد الخلفاء الراشدين فقد قال بعض أهل العلم بأنه حجة على غيره، والراجح أنه ليس بحجة، لأن الدليل في الكتاب في القرآن والسنة. طيب، وأقوال الصحابة رضي الله عنها محل اعتبار، وهي أولى من أقوالنا، فآراؤهم قدم على آرائنا، لكن من حيث الحجة ليس هناك حجة إلا في الكتاب والسنة أو فيما أجمعت عليه الأمة. إذن هذه سبع صور، سبع صور لقول الصحابي. قال رحمه الله: قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول، هذا نقل للإجماع فيما اطلع عليه ابن المنذر، كل من أحفظ عنه العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومي ويماء. هذا المطلوب، إيش معنى المطلوب؟ الذي يطلبه العدو، هو فار هارب من عدوه. مسلم هرب من ملاحقة المشركين، كيف هذا السؤال عند من؟ هذا السؤال عندك يا أخانا بسام. كيف مسلم يفر؟ هل هذا يعقل؟ الجواب نعم، المسلم بشر. ماذا قال الله عز وجل عن موسى، عن موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم، فخرج منها خائفا يترقب. فقد يقع هذا في ظرف من الظروف التي لا يطيق، لا يطيقها موسى في ذلك الوقت. كان المناسب في حقه أن يفر من من؟ من بطش فرعون. وأذن الله له بذلك. فليس كل شيء يعني إقدام، إنما ينظر إلى ما هو الحكمة وما هو الأنسب. الأصل في المسلم الشجاعة والثبات والإقدام والصبر والمصابرة والرباط وعدم تخلي عن الوظيفة التي أوكلت إليه والأمر الذي أسند إليه، هذا الأصل في المسلم. ولا يجوز له أن يفر من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف. لكن في بعض الصور فيما لا طاقة للشخص به يكون الإنسان معذورا. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومي وإيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى بالأرض. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، يقول إن كان مطلوبا فأمره ما هو إليه، العدو يطلبه والوقت سيخرج، فيصلي على دابته يومي وإيماء وهو يفر ويركض. فإذا كان طالبا يطلب غيره فالأصل فيه أنه ينزل ويصلي، ينزل ويصلي، نزل فصلى بالأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عودة المطلوب عليه فيجزئه ذلك، يعني يكون مع جماعة مع الجيش والعدو المسلمون يطلبون العدو والعدو فار، وأصحابه صلوا على رحالهم على دوابهم، وهو لو نزل وتأخر وصلى سينقطع، وربما يعني التف عليه العدو فاقتطعه دون أصحابه، فإذا خشي ذلك يصلي على دابته. قال: وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. قال في الفتح: وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بشدة الخوف ولم يستثن طالبا من مطلوب، وبه قال ابن حبيب من المالكية. وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السنن له عن الأوزاعي أنه قال: إذا خاف الطالبون إن نزلوا الأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا. نعم، على كل حال، قال: والظاهر أن مرجع الخلاف إلى الخوف المذكور في الآية، فمن قيده بالخوف على النفس والمال من العدو فرق بين الطالب والمطلوب، ومن جعله عام لم يفرق بينهما، وجوز الصلاة المذكورة للراجل والراكب عند حصول أي خوف، قاله في شرح المنتقى. نعم، هذا هو الأقرب، أن المسألة راجعة إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد. ثم ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك في عون المعبود. نكمل كتاب الخوف بهذا الحديث. طيب، هذه فائدة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 20 صفحة 14. قال: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، فإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به قال قولا حتى ولو لم ينتشر، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم الراجح، هو أنها ليست حجة. ما معنى حجة؟ معنى حجة أنها دليل قاطع، كأنها يعني كدليل دلالة القرآن أو دلالة السنة، وهذا يحتاج إلى تقرير أوضح، دليل أقوى. فالراجح ما ذهب إليه جمع من مشايخنا رحمهم الله ومشايخ مشايخنا، وكذلك أيضا جماعات من أهل العلم من قبلهم، أن قول الصحابي ليس بحجة إلا في الصور الخمسة التي أشرنا إليها قبله، ويكون قريبا من الصواب وأقرب إلى القول الحق في بقية الصور، كما ذكر الشافعي رحمه الله أن آراء الصحابة حب إلينا وإلى أنفسنا من آرائنا، لكن حيث الحجة ليس هناك حجة إلا الكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في آخر باب من أبواب الخوف، قال الباب السادس: باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. باب التبكير في نسخة التكبير. قال الحافظ: كذا للأكثر التكبير، وللكشميهني التبكير وهو أوجه. حافظ يقول: هل الكشميهني أوجه، والغلس بالصبح، كان يصلي الصبح بغلس. غلس ما معنى غلس؟ معناه أول الضوء، ما زال فيه اختلاط الضوء الفجر بظلمة الليل. والصلاة عند الإغارة والحرب، أي كيف تكون الصلاة إذا أراد الأمير أن يغير على قوم. وقولهم في الرواية التي للأكثر التكبير، التكبير قد يكون له وجه من قوله: ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر. لكن يعني التبكير ناسب للغلس، نعم، والتكبير مناسب لقوله الله أكبر، فكلاهما له وجه. صلاة الخوف يعني هو البخاري قد يبوب يعني على ما في الحديث، ما جاء في نص الحديث، و التكبير أيضا في الأذان الذي كما جاء عن أنس نفسه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمهل حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا ماذا؟ أغار عليهم. نعم، هذا يناسب المغازي، نعم كما قلت. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد، وهو حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب. إيش معنى قلنا بغلس؟ الغلس هو أول الضوء، ما زال مختلطا بظلام الليل في أول وقتها، ثم ركب. ركب معناه هو وأصحابه. متى استعدوا؟ متى كان الاستعداد؟ من الليل، الخبر معهم، يعدون أنفسهم، بعد صلاة الفجر كل على دابته، قد جهز نفسه وأعد عدته. ماذا يقول الناس في المثل؟ حاجة الصبح من متى؟ ها؟ عمل الصبح أو حاجة الصبح من الليل، يعد نفسه. ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر. الله أكبر فيه التكبير أيضا في الغزو. خربت خيبر، هذا يحتمل الإخبار أنه يخبر بذلك، وأن خيبر خربت، وذلك بفتح المسلمين لها، خربت على أهلها وكانت غنيمة للمسلمين. خربت حصونها، خربت كذلك أيضا دفاعاتها، محمياتها خربت، لأن المسلمين افتتحوها حصنا حصنا. خربت خيبر. ويحتمل الدعاء أنه يدعو أن خربها الله، والأول أظهر خربت خيبر، وهذا يقوي معنويات المقاتلين. خربت خيبر، وهذا من السياسة الحربية. فلو قال لهم الأمير مثلا في ذاك الوقت حصونها طويلة منيعة، حراسها مستيقظون، فتح الحصون صعب، الله أعلم كم نبقى عندهم، كم نحاصرهم، هذا يضعف. لكن كلمات الجرأة وكلمات الشجاعة والإقدام، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذا نزلنا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، نصر بالرعب، نصر بالرعب مسيرة شهر. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فنصر بالرعب مسيرة شهر، كيف بقوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مقاتلا لهم. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، استدلوا به على ما يعرف في باب البلاغة بالاقتباس. الاقتباس أنه يجوز أن يقتبس شيء من هذا من القرآن، لا على أنه آية، إنما على أنه كلام. فساء صباح المنذرين هذا كما في الآية فهو اقتباس. قال فخرجوا يسعون في السكك، يسعون يشتدون يمشون بسرعة، حالة رعب وذهل ومذهول، يسعون في السكك طرقات والأزقة، ويقولون محمد والخميس. قال والخميس الجيش، محمد والخميس. ما معنى الخميس الجيش؟ لماذا سمي خميسا؟ لأنه يقسم على خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. وقلب الجيش الأصل والأكثر أن يكون فيه ماذا؟ الأمير والقائد والراية. والميمنة والميسرة كالأجنحة، والمقدمة فيها صناديد الفرسان وأقوياء الرجال، والمؤخرة حماية. قالوا محمد والخميس، قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصر بعض الحصون وافتتحها، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، ففتح الله على يديه، فتحت حصون، كانت حصون حصن بعد حصن، يفتتحون حصنا وبعده الآخر وبعده الآخر، ثم بعد ذلك حصل. قال فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية، صفية لدحية الكلبي، وصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها أتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها. فتبسم. قال الحافظ رحمه الله: قوله والصلاة عند الإغارة هي متعلقة بالصلاة وبالتكبير أيضا. باب يعني قوله والصلاة عند الإغارة متعلقة بالصلاة عند الإغارة، الصلاة عند الإغارة، التكبير عند الإغارة، انظر قال ومتعلقة بالتكبير أيضا، يعني التكبير عند الإغارة وبالتبكير، التبكير عند الإغارة كله سائغ. طيب إلى قوله فصارت صفية لدحية، لدحية الكلبي، قال ظاهره أنها صارت لهما معا ثم صارت لرسول الله، وليس كذلك، بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم إيضاحه، تقدم إيضاحه في أوائل الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ. وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي وفي النكاح إن شاء الله. ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة، أشار إلى ذلك الزين بن المنير. ويحتمل أن يكون الإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب، هذا الآن صلاة قبل الدخول في الحرب، والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه ولا سيما اليهود قبحه الله تعالى. خاتمة: اشتملت أبواب صلاة الخوف على 6 أحاديث مرفوعة موصولة، تكرر منها فيما مضى حديثان والأربعة خالصة، معناها انفرد بها البخاري، هل الأربعة خالصة يعني لم تتكرر، وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس فرد به البخاري. أي حديث ابن عباس؟ ما هو حديث ابن عباس الذي انفرد به البخاري؟ حديث ابن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا وركع وركعوا ثم سجد وسجدوا ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم إلى آخره. وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار، منها 1 موصول وهو أثر مجاهد، والله أعلم. بهذا نكون قد فرغنا من ماذا؟ من كتاب الخوف من صحيح البخاري في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. كم تاريخ اليوم؟ 13 من شهر محرم، الجمعة 13 شهر محرم عام 1446. طيب أقم الصلاة، بارك الله فيك.